حكاية غريبة للكاتب الياباني ريونسكي أكوتاغاوا، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. يعتبر الياباني ريونسكي أكوتاغاوا أبا للقصة اليابانية القصيرة الحديثة. تفرغ أكوتاغاوا تماما للإبداع بدءا من عام 1919، ومنحته القصص التي نشرها شهرة في داخل اليابان وخارجها على حد سواء. ولكن اعتبارا من عام 1921 بدأت مرحلة تدهور في ظروفه الصحية والنفسية، وتوزع إبداعه في هذه الفترة على مرحلتين: الأولى التي استمرت حتى عام 1925، وأبدع فيها قصصا رائعة، حيث نشر قصته المشهورة في الأيكا في عام 1922، التي استعان بها بعد ذلك المخرج الياباني المشهور أكيرو كيروساوا مع قصة راشمون اللي يخرج منها فيلمه العالمي المشهور راشومون. جاءت مرحلة أكوتاغاوا الأدبية الأخيرة خلال عامي 1926 و 1927، موسومة هذه الأعمال بظروف صحته الذهنية والبدنية المتدهورة. فجاء كثير من أعماله متأثرا تماما بطابع السيرة الشخصية. ذات ليلة شتوية كنت أتمشى مع صديقي القديم موراكامي في منطقة جينزا التي تعتبر من أهم مناطق طوكيو الخاصة بالنواحي التجارية ووسائل التسلية، حين قال فجأة: جاءت رسالة من شيكو منذ أيام وهي ترسل لك تحياتها. بعد أن قص علي موراكامي أخبار أخته الأصغر التي تعيش الآن في ساسبو، رجع كل شيء بغتة كما لو أنني تذكرته بشكل خاص. شيكو سان بحالة طيبة كما آمل. نعم، لقد أصبحت بحالة طيبة منذ فترة. لقد عانت عندما كانت في طوكيو إعياء عصبيا حادا، لكنك عرفت بذلك أليس كذلك؟ لقد عرفت به، لكن سواء كان انهيارا عصبيا فعلا أم لا، إذن فأنت لم تعرف. حين رجعت إلى البيت في ذلك اليوم بدت كما لو كانت قد فقدت وعيها بالكامل. عندما أمعنت النظر رأيت أنها كانت تبكي وكانت تضحك. كانت تلك حكاية غريبة. حكاية غريبة. دفع موراكامي بابا زجاجيا لمقهى فاتحا إياه قبل أن يجيب. جلسنا متواجهين إلى مائدة تمكننا من مراقبة حشد المارة بالجوار. نعم، حكاية غريبة، لابد أنني لم أخبرك بها من قبل، لكنها أخبرتني بها قبل أن تذهب إلى ساسبو. كما تعرف فإن زوج شيكو ضابط بحري، كان قد استقر في منطقة البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأوروبية، وقد جاء شيكو إلى منزلي خلال فترة غيابه. وعندما بدأت الحرب جاء وقت اندلع فيه إعياء شيكو. في ذلك الوقت كانت تأتي رسالة من زوجها كل أسبوع، وربما حدث ذلك فجأة لأن الرسائل توقفت في نفس الوقت. على أي حال كان زوجها قد ارتحل بعد 6 أشهر من زواجهما، لذلك فربما حصلت على كثير من البهجة من رسائله. ذات يوم خلال تلك الفترة، أتذكر أنه كان عيد الإمبراطور، وذلك يوم 11 من فبراير عيد المؤسسة الوطنية، كانت تمطر منذ صباح وكان العصر شديد البرودة، لكن شيكو أخبرتنا بأنها تزمع الذهاب إلى منطقة كاماكيرا لزيارة بعد طول غياب لصديقة مدرسة وزوجة رجل أعمال كانت تعيش هناك. أخبرتها أنا وزوجتي مرارا وتكرارا أنها رغم ما قالته حول الزيارة فليست هناك ضرورة للذهاب في ذلك اليوم الممطر على امتداد ذلك الطريق إلى كاميكيرا، وحاولنا أن نجعلها تنتظر حتى اليوم التالي، لكن شيكو أصرت بعناد على الذهاب في ذلك اليوم. أخيرا أصبحت متوترة وحملت أشياءها ثم خرجت قائلة وهي تنصرف: قد أمضي الليلة هناك، حسب ما تمضي الأمور وأعود غدا صباحا. لكنها بعد فترة قصيرة رجعت إلى البيت شاحبة الوجه مبللة تماما بالمطر. حين سألناها قالت إنها مشت من محطة سكة الحديد المركزية إلى موقف ترام ورايباتا دون أن تحتمي بشمسيتها، ثم أخبرتنا لماذا فعلت ذلك، وتلك هي الحكاية الغريبة. عندما وصلت شيكو إلى محطة سكك الحديد المركزية، لا بل حدث قبل هذا، أن ركبت تراما، ولكن للأسف كانت كل المقاعد مشغولة. وبينما كانت متعلقة بطوق بالترام قالت إنه أمكنها أن ترى مشهد محيط منعكسا بشكل باهت على نافذة زجاجية أمامها. كان الترام عندئذ يعبر جينيوشو، لذلك لم يكن ممكنا بالطبع أن ينعكس على الزجاج أي شيء مثل المحيط. وكان ما زال في إمكانها أن ترى الناس بالخارج في الشارع أثناء ارتفاع وهبوط الأمواج. وحين ضربت الأمطار زجاج النافذة بشدة أمكنها أن تميز الأفق على المدى. حكما بكلماتها فربما كانت لديها مشكلة في أعصابها عند هذه النقطة. ثم دخلت إلى محطة سكة الحديد المركزية، وعند المدخل انحنى فجأة حمال لها وهو يقول: هل ما زال السيد بحالة طيبة؟ كان ذلك غريبا بالتأكيد، لكن الأغرب أن شيكو لم ترى أي شيء غريب في سؤال الحمال، حتى أنها أجابت: أشكرك للسؤال، لكنني لم أعد أعرف ما حدث مؤخرا منذ أن توقفت رسائله عن الوصول. أجاب الحمال: في هذه الحالة سأذهب لأرى السيد. أيا ما كان قاله الحمال فقد كان زوجها بعيدا تماما في منطقة ما من البحر الأبيض المتوسط، لكن عندما خطرت لشيكو تلك الفكرة تيقنت أن هناك شيئا جنونيا في كلمات هذا الحمال الغريب. وقبل أن تسأله عن أي شيء انحنى الحمال بخفة واختفى وسط زحام البشر. بحثت عنه بشدة لكنها لم تستطع أن تكتشف مكانه ثانية، أو بالأحرى لعدم قدرتها على تحديد مكانه كانت غير قادرة على التذكر بشكل كامل وجه ذلك الذي كان واقفا أمامه. لذلك وفي نفس الوقت الذي لم تستطع فيه تحديد مكان الحمال بدا كل الحمالين كأنهم هو. ورغم أن شيكو لم تستطع أن تفهم السبب إلا أنها شعرت بارتياب في أنه ما زال قريبا يراقبها. خفتت إرادة الذهاب إلى كاماكيرا، وشعرت شيكو بعدم راحة من وجودها حيث كانت، فهربت من محطة القطار مذهولة، ورجعت خلال انهمار المطر دون أن تفتح مظلتها. فعانت من حمى شديدة خلال الأيام الثلاثة التالية، دون أن تقول شيئا سوى عبارات كانت على ما يبدو موجهة إلى زوجها: رجاء سامحني أيها العزيز، أو لماذا لم تعد؟ لكن لم تكن تلك هي العاقبة الوحيدة لسفرتها إلى كاماكيرا، إذ إنها بعد شفائها من نزلة البرد كانت كلما سمعت كلمة حمال تظل مكبوحة بقية اليوم فاتحة فمها بمشقة. وبعد ذلك حدث أمر سخيف. حين رأت ذات مرة صورة حمال على لافتة وكالة شحن رجعت إلى البيت دون تنفيذ أي فكرة خططتها للذهاب. على أي حال انحسر خوفها من الحمالين إلى حد بعيد بعدما يقرب من شهر، وطبقا لرواية زوجتي فإنها ضحكت قائلة: يا أختي كان هناك حمال له وجه قط في قصة ثلج أحمر لكيوكا. لابد أن قراءة تلك القصة هي التي جعلتني أرى الأشياء بغرابة. لكن ذات يوم من مارس كما أعتقد، كانت خائفة من الحمال مرة أخرى، ومنذ ذلك الوقت وحتى رجوع زوجها إلى البيت لم تذهب شيكو أبدا إلى محطة سكة الحديد لأي سبب. وهذا هو السبب في أنها لم تذهب لتراك عند رحيلك إلى كوريا، خوفا بطبيعة الحال من الحمالين. حدث ذات يوم من مارس كما أعتقد، عندما رجع زميل لزوجها بعد أن أمضى سنتين في أمريكا، أن غادرت شيكو البيت في الصباح كي تكون هناك عند وصوله. لكن حينا المزدحم كما تعرف نادرا ما يدع الناس تمر حتى أثناء النهار. كان هناك بائع حزمة من دواليب هواء جالسا كما لو كان مهجورا بجانب الممر الوحيد، وكان ذلك يوما غائما مع ريح ضعيفة، لذلك فإن ورق دواليب الهواء الملون التصق بالحزمة، وكانت كلها تلف بشكل سريع. وأثار هذا المشهد قلق شيكو، وبينما كانت تنظر على امتداد الطريق رأت فجأة رجلا يرتدي قبعة حمراء كان ظهره إليها. كان ذلك دون شك بائع دواليب الهواء يدخن أو يفعل شيئا آخر، لكنها ما إن رأت لون القبعة الأحمر حتى أصبح لديها هاجس بأن شيئا غير عادي سيحدث حين تصل إلى محطة السكة الحديد. كان ذلك كافيا عندئذ كي ترغب في العودة. لكن عندما وصلت إلى المحطة مضى كل شيء لحسن الحظ كالمعتاد، حيث تم الترحيب بالقادم. وبينما تجمعت المجموعة في المقدمة عند الباب مع زميل الزوج، قال شخص ما وراءها: يقول السيد أنه جرح في ذراعه اليمنى ولذلك لا يستطيع كتابة الرسائل. التفتت شيكو بسرعة لتنظر، لكن لم يكن هناك أي حمال وراءها، لم يكن هناك أي فرد باستثناء زوجة الضابط البحري التي عرفتها بمجرد نظر. لم يكن ممكنا أبدا أن تقول زوجة الضابط فجأة مثل هذا القول، لأن ذلك الصوت كان غريبا، إذا أمكن لأي شيء أن يوصف بأنه غريب. على أي حال قالت شيكو إنها كانت سعيدة لأنه لم يكن هناك أي حمال على مرمى البصر. خرجت من الباب وانضمت إلى الآخرين لرؤية انتقال زميل زوجها إلى سيارة كانت تنتظره عند مدخل السيارة. في ذلك الوقت سمعت بوضوح صوتا من ورائها يقول: أيتها السيدة، يقول السيد إنه سيعود الشهر القادم. استدارت شيكو مرة أخرى لتنظر، لكن لم يكن هناك أي حمال، بل مجرد أفراد المجموعة التي كانت معها. لكن بينما لم يكن هناك أي حمال وراءها، كان هناك اثنان أمامها ينقلان أمتعة الضابط إلى السيارة. لسبب ما نظر أحدهما إليها عندئذ وابتسم بغرابة ابتسامة عريضة. حين رأت شيكو ذلك تغير لونها بما فيه الكفاية، لدرجة أن من كانوا حولها لاحظوا ذلك كما قالت. هدأت نفسها على أي حال ورأت أن هناك حمالا واحدا ينقل أمتعة، في حين اعتقدت أنها قد رأت اثنين، ولم يكن الكائن أمامها مشابها على الإطلاق لذلك الذي ابتسم لها. رغم أنها كانت تنظر إليه، فإن وجه الحمال الذي ابتسم لها أصبح مرة أخرى غائما في ذاكرتها، ومع ذلك فقد حاولت بشدة أن تتذكر، فكان كل ما ورد إلى ذهنها وجها عديم الشكل مغطى بقبعة حمراء. كانت تلك الحكاية الغريبة الثانية التي سمعتها من شيكو. بعد ما يقرب من شهر، كان ذلك قرب تاريخ ذهابك إلى كوريا كما أعتقد، رجع زوجها فعلا إلى البيت. بدت هناك حقيقة لافتة للانتباه، لأنه لم يكن قادرا على الكتابة إليها لفترة لأن ذراعه اليمنى كانت مجروحة. في ذلك الوقت دأبت زوجتي مع آخرين على إغاظتها قائلة: لقد فكرت شيكوسان كثيرا في زوجها لدرجة أنها استنتجت ما حدث. بعد عدة أسابيع تلت ذلك، ذهبت شيكو وزوجها إلى موقعه الجديد في ساسبو. وعندما قرأت رسالتها التي كتبتها في الطريق، اندهشت أن أجد فيها حكاية ثالثة غريبة. حدث ذلك بينما كانت شيكو وزوجها في محطة سكة الحديد المركزية، حين أبرز الحمال الذي تعامل مع امتعتها وجهه من نافذة القطار الذي بدأ يتحرك فعلا كمجاملة أخيرة. اربد وجه زوجها فجأة حين لمح الحمال، بعد ذلك بدا محرجا وأخبرها بهذه الحكاية. بعد أن رسوا على اليابسة في مرسيليا، ذهب إلى كافيتيريا مع بعض الزملاء، وفجأة جاء حمال ياباني إلى مائدتهم وسأل على نحو مألوف كيف كان حاله. لم يكن هناك بالطبع أي وسيلة لحمال ياباني كي يتجول في شوارع مارسيليا، لكن لسبب ما لم يعتقد زوجها أن ذلك شيء غير عادي، وأخبره عن ذراعه المجروحة وعودته الوشيكة. لكن عندما قلب أحد زملائه السكارى كأس كونياك، تطلع الزوج حوله مليا وهو منذهل، لكن الحمال سرعان ما اختفى من الكافيتيريا. لم يستطع الزوج تفسير ما حدث، مع أن عينيه كانتا مفتوحتين على سعتهما، فقد كان من الصعب أن يقول ما إذا كان ذلك حلما أم حقيقة. علاوة على ذلك، لم يعطي زملاؤه أي إشارة بأنهم لاحظوا مجيء الحمال، وهكذا قرر أخيرا لا يذكر الحادث لأي شخص. عرف بعد عودته إلى اليابان أن شيكو صادفت مرتين حمالا مثيرا للشك. تساءل عما إذا كان هو نفس الحمال الذي قابله في مارسيليا، لكن ذلك بدا أكثر شبها بقصص الأشباح، كما اعتقد أيضا بأنه سيسخر منه لكثرة تفكيره في زوجته بينما هو في مهمة تخص الشرف. وهكذا ظل صامتا، لكن الآن بعد أن رأى الحمال يبرز وجهه، لم يكن هناك أي شك في أنه هو ذلك الرجل، الرجل الذي دخل الكافيتيريا في مارسيليا. بعد أن أنهى الزوج حكايته، جلس صامتا للحظة، ثم تحدث بشكل مضطرب وبصوت منخفض: أليس ذلك غريبا؟ رغم أنني عرفت أنه ليس هناك أي اختلاف بينهما، فإنني لا أستطيع تذكر وجه الحمال بوضوح مهما حاولت، لكن بمجرد أن شاهدته عبر النافذة عرفت أنه هو. حين وصل موراكامي إلى تلك النقطة من حكايته، دخل إلى المقهى ثلاثة أو أربعة بدوا أصدقاء له، واقتربوا من المائدة وحيوه بأصوات جهورية. عندها نهضت أنا قائلا: من الأفضل أن أستأذن الآن، سأتصل بك ثانية قبل أن أعود إلى كوريا. عندما أصبحت خارج المقهى بعد أن سمعت ذلك، تنفست الصعداء وفهمت أخيرا السبب في أن شيكو قبل 3 سنوات نكثت بوعدها مرتين بأن تقابلني سرا في محطة سكة الحديد المركزية، ولذلك أرسلت إلي رسالة سرية أوضحت فيها أنها ستظل دائما زوجة عفيفة.